بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إذا المؤلف فالله بكم معلومه وعلومكم معلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وبه إليه قال: وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلامة وهو بن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغمى عليكم، فإن غمى عليكم فاقدروا له. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة. وبه إليه قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشهر 29. وبه إليه قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشرا وعشرا وتسعا. وبه إليه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29. وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة: وأحسبه قال: الشهر 30. وطبق كفيه 3 مرار. وبه إليه
بسم
الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمر من سعيد إنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد بالإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. وحدثني بن محمد بن حاتم حدثنا بن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر الشهر الثاني 30. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف وقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس بإبهامه.
إبهامه بعد كمل البيت. قال حدثنا يحيى بن يحيى.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعدين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. وبه إليه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهلال فقال فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
جمع الإمام مسلم عليه رحمة الله الروايات التي وقعت له على شرط صحيحه فيما يتعلق بالهلال في هذه الأحاديث عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وفيها أن الشهر قد يكون 29 وأن الشهر قد يكون 30، فيكون الشهر 30 يكون الشهر 29 يعني أحيانا وأحيانا، وقد تتوالى أشهر 29 وقد تتوالى أشهر 30، كل ذلك ممكن لأنه صلى الله عليه وسلم رد الأمر فيه إلى الرؤيا. وإن كان أيضا من جهة الحساب تستقر هذه الأشهر القمرية إلى 29 يوم وبضع من الساعات، هذا البضع من الساعات ثابت، لكن هذا البضع من الساعات يزيد حتى يكمل اليوم الكامل وينقص، فبخلال ذلك تختلف الرؤية من هنا إلى هنا. فهكذا يكون الحكم في الهلال أنه منوط بالرؤية أو الرؤية المجردة. فإذا غمي، وفي رواية غمي وفي غبي وغبي، غبي عليكم وغبي عليكم، والمقصود استتر بسحاب ونحوه، فأكملوا العدة 30 في رواية فاقدروا له. وعلمنا فيما تقدم معنا مذهب الإمام أحمد أن معنى قدروا له ضيقوا له واحسبوه أنه وراء السحاب، وقال غير له، وقد صرحت الروايات عديدة بأن فحسبوا 30 فعدوا 30 فأكملوا العدد إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت حالة أن سحال يحال بيننا وبين الرؤية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فيه إخبار عن أن عامة الذين أسلموا في ذلك الوقت ممن لا يشتغلون بالكتاب ولا بالحساب. وليس في الحديث أمر بأن لا يتعلموا الحساب ولا أمر بأن لا يتعلموا الكتاب، بل جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل الفدية في بدر لمن لا مال له أن يعلم الكتابة 10 من أولاد الأنصار، فتبين بذلك رغبته في أن يتعلم الناس الكتابة وشرعه لذلك. ومع ذلك كله فإن الأمة معرضة في أي وقت لأن يكون فيها أو في بعض أقطارها من لا يكتب ومن لا يحسب، أو يكون هم الغالبين في بعض الأماكن وبعض الأزمنة. ثم أن الحكم منوط بالأصل بالرؤية المجردة، فإذا جاءت بعد ذلك لنا هذه الأجهزة للاكتشاف أو جاء لنا الحساب وانتشاره وصار الذين يتقنون الحساب كثير وموجودين، فلا يتغير الحكم عن أصله، ولكن يبقى الاكتشاف بواسطة الأجهزة والاكتشاف الأشهر أيضا بواسطة الحساب كرتبة إذا رأى الهلال صبي أو من لا يثبت عند الجميع، ففي حق من رآه بذات ذلك الجهاز ومن صدقه، وبحق من علم وتيقن بالحساب أن الشهر دخل، فعليه وعلى من صدقه أن يصوم، ولا يثبت ذلك عند الحاكم ولا يثبت ذلك على عموم، في الحكم على العموم بقي على أصله كما بين عليه الصلاة والسلام، وذلك هو الأيسر والأوفق بالأمة. وبقي بعد إلا ما كان أيضا من اجتهاد الأئمة في الحكم بالمنع إذا أجمع المحسبون على أنه لا يمكن الرؤية أبدا للهلال وأنها مستحيلة، فهل يؤخذ بقولهم بحيث لو جاء واحد وقال أنا رأيت الهلال يرد أم لا؟ هذا محل اجتهاد عند الأئمة، ومن علمائنا من قال يقبل رفضا ولا يقبل إثبات، ما يقبل منهم إثبات الشهر إلا بالرؤية، ولكن إذا أجمعوا على استحالة رؤية الشهر فيقبل ذلك بحيث يرد شهادة من جاء يشهد، خصوصا إذا كان واحدا، على أن الخلاف قائم في رؤية الواحد في هلال رمضان في دخول رمضان. وقال الشافعية وكثير من أهل العلم من الأئمة الآخرين أنه في دخول رمضان يقبل فرد واحد بخلاف خروجه وبقية الأشهر فلا يقبل إلا رؤية عدلين من أجل إثباته على العموم. أما بالنسبة للخصوص فنفس القاضي لو صدق الرأي وكان صبي وجب عليه أن يصوم، هو نفس القاضي، لكن ما يثبته على عموم الناس لما جاء في الحديث. وفي هذا جمع بين الأصل وما جاء في الحديث وبين الاعتبارات على وجهها من دون رد شيء، ولا مجال لأن يقالوا أن أمة لا نكتب ولا نحسب أننا لا ينبغي أن نتعلم الكتاب والحساب، فليس ذلك من قصده صلى الله عليه وسلم، وكما بين فعله وعمله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه في هذه الأحاديث ذكر الإشارة وأثبت الهلال 30 أو 5 أو 29 في الروايات من دون لفظ، من دون ما يتلفظ، قال هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 وهكذا وهكذا وهكذا، خنس واحد في ثالث مرة أصبعه الإبهام نزعني 29، قال وفي هذا أيضا جواز اعتبار الإشارة، أن الإشارة تعتبر الإشارة من الناطق، وفي ذلك قالوا إشارة لناطق تعتبر في الإذن والإفتاء أمان، ذكروا في الأمان والإذن والإفتاء تعتبر الإشارة من واحد ناطق، ناطق يتكلم ولكن الإشارة تعتبر تكفي، فإذا أفتى وهذا إفتى، هذا الكلام إفتى منه صلى الله عليه وسلم أفتى، فأشار فقط 29 وفي الإذن كذلك بدخول الدار ونحوه يقول له براسه يقول له هكذا يشير أو في الأمان يأمن داخل إلى برحاب المسلم ولو بالإشارة. فالإشارة هنا معتبرة للناطق وإنما تعتبر الإشارة بالنسبة للأخرة لأنه ما يقدر إلا عليها وتصير مثل نطقه إلا في مواطن ما يكون في اليمين ولا في التلاق ولا في الصلاة إذا أشر معه مثل كلامه تبطل صلاته إذا ماشي حركات ما تبطل صلاته بخلاف الناطق إذا تكلم كلمة واحدة إذا تكلم حرفين اثنين بطلت صلاته. وهكذا علمهم صلى الله عليه وسلم وذكر الإشارة في عدد الشهر كم يكون صلوات ربي وسلامه عليه وهو محسن استعمال الوسائل التعليمية بأصنافها على خير الوجوه فهو المدرسة الكبرى لمن أراد أن يعلم أو يفهم صلوات ربي وسلامه عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فوالله ما عرف قدره إلا الله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال المحدث أبي زكريا يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه بهجة المحافل وبقية الأماثل ولما ظهر صلى الله عليه وسلم دعوة الحق ولم يتفاحش أمرهم حتى ذكر عيب آلهتهم فاشتدوا عليه وأجمعوا الشر له فحدب عليه عمه أبو طالب وعرض نفسه للشر دونه فلما رأت ذلك قريش اجتمع أشرافهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا ورفيقا وردهم ردا جميلا ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه فشر الأمر بينهم وبينه حتى تولدت إحن وضغائن ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وأعذروا إليه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتد قولهم في ذلك فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخذلان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه تركه والعجز عن نصرته فقال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله وأهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فقال له يا ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى بعمارة بن الوليد بن المغيرة وكان من أنهدي شبابهم وأجملهم وعرضوا عليه أن يتخذه ولدا بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بئس ما تسمونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا. فتنابذوا وتذامروا للحرب ووثب كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم.
لا إله إلا الله. من المراحل التي مرت بها دعوة نبينا الصابر المكابد المجاهد صلى الله عليه وسلم المتحمل للأنواع المقاساة والشدائد في إنقاذ الأمة وبلاغ الرسالة وبيان هذا الدين فجزاه الله عنا أفضل الجزاء وأشمل الجزاء وأكمل الجزاء وأعلى الجزاء وأعظم الجزاء فلكم صابر وكابد وتحمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاءوا وقد كان أصحاب النبي يتخفون بالعبادة وأمره الله بالإظهار فأظهر فبدأ ينتشر الإسلام من واحد إلى واحد وهؤلاء أهل الكفر يرغبون ذلك وماذا عليكم في هذا لا يضركم ولا يبعدكم عن ملككم ولا عما أنتم عليه من المصالح المادية إلا تتركوا عبادة غير الله فقط وإن أبيتم فدعوه دعوه غيركم سيقابلوا وسيسلموا، حتى قال بعض عقلائهم اتركوه للعرب، فإن قبلوا منه وانتصر بينهم فشرف لكم واحد منكم ولكم قوة فوق قوتكم، وإن قتلوا كفوكم إياما وانتم تقتلون ولدكم. لكن هكذا تفعل النفوس والأهواء، وهكذا يعتمل الشيطان فعلته بين الناس فيملأهم بالغير. ليش يسلمون؟ ليش ينتشر الإسلام؟ ليش تبغى أنت؟ معك مال خذ مالك، معك ملك خذ ملك، معك أهل قعد فوق أهلك، جلس في دارك صلح لي تبغى، امشي خل الرجل يبلغ رسالة ربه. لا ما يقول إنا لله وإنا راجعون، مصيبة. وهكذا طريقة التفكير عند البشر في مختلف الأوقات، وإلا مش مشاكل بين بني آدم لو عقلوا، لكن كل واحد منهم لما يركب هوا يعتدي على الثاني ويظلم الثاني، وتجي المصائب وتجي المشاكل بين العباد. وما كان يأمرهم أن يخرجوا من أموالهم ولا أن يتركوا إماراتهم لأمر منهم، ولكن أن لا يمنعوه عن بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الله، فإن أبوا فلا يمنعوا، فأبوا ومنعوا. لما رأوا الإسلام بدأ ينتشر قالوا هذا مشكلة، كما قال فرعون في حق سيدنا موسى إني أخاف في مشكلة حصل في المملكة ذحين في الجمهورية حقه. إيش معك؟ ما جمهورية حقه مملكة، ما عندك؟ قال أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، فساد عندك وعند أمثالك وفي حكمك أنت، تقول أنا ربكم الأعلى، هذا عدل وهدى وصلاح وعبودية، تقول فساد، أخاف أن يبدلكم أن يظهر في الأرض فساد، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف لأنه في مشكلة. هذا يصلح الوصف كما يصلحون بعض الناس أوصاف، إني أخاف أن يبدل دينكم أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وما قدر يقتله، وحتى بلغ رسالة ربه، وحتى لما لاحقهم غرقه ونجى الله موسى ومن معه. لا إله إلا آيات من الآيات البديعة في الكون. فهؤلاء إذا ما يريدون الإسلام ينتشر، جاءوا وجدوا أبو طالب يحمي وهو رئيسهم، رئيس قريش بمكة، وله وجاه ونفوذ. جاءوا لعند أبو طالب وقالوا اسمع، لا تقف مع ابن أخيك هذا وتقف هذه المواقف وتخلي دينه ينتشر. جاب لهم كلام رفيق لين ومصرف. رأوا الأمر محمد صلى الله عليه وسلم مستمر في بلاغ دعوته، ويده ينتشر من عندهم ومن خارج من مكة يصل خبر هنا. رجعوا عند أبو طالب بحدة، لا بد لي بينه وبينك، لا بد تقوم على الابن هذا ولا بد تمسك دي 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 دي. واشتدوا فيه عليه حتى كان الحال عنده يخرج عن القوم كلهم وينفصل، موقف صعب، يترك ابن أخيه لا يليق. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد ارفق بي وبنفسك، قوم وقالوا الآن. فتصور صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يتخلى عنه، قال والله يا عم لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار هل أنا أترك هذا الأمر؟ ما تركته حتى يظهره الله أو أهلكته. وبكى صلى الله عليه وسلم استعبر بحكم رقته ورافته ورحمته وخوفه على هؤلاء الأمة في عظم أمانة حملها عن رب السماء إلى العالمين. فقال له يا ابن أخي اذهب قل ما شئت، والله لن يصلوا إليك حتى تنفرد مني هذه السالفة، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة. هايش يقول له؟ ويقول له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، ثم إنه لما كان كذلك جاءوا بس ثالث مرة قالوا اسمع خلاص الآن صلح بيننا وبينك، ما رضيت تسلم ابن أخي كذا فنعطيك ولد ممتاز قوي نشيط شاب خذه لك بدل ابن أخيك وهذا الولد. قال ربي ولدكم تقتلون ولدي؟ أنتم بعقلكم جيتوا ولا بلا عقول تفكرون أن تجيبوا لي ابنكم وربيه لكم وكبره وأكله ونعمه ويخلطيكم ابني تذبحونه عقال أنتم ولا بلا عقول؟ ما عارفوا إيش يقولون، لكن هكذا طريقة التفكير الهوجة. ورجعوا من عنده وبقي فاشتد، فدخل صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى صعبة من بلاغ الرسالة، حتى جاء تقاطف بن المطلب مع بني هاشم وحبسوا جميعا في الشعب، وثلاث سنين حصار اقتصادي على قولهم. هذه الأفكار حق الحصار الاقتصادي دي أفكار الكفار، تجي دائما من أجد الكفار. وصلحوا هكذا وتعبوا في الثلاث سنين حتى خرج. اللهم صل على سيدنا محمد واجز عنا أفضل الجزاء وخير الجزاء.
سيدكم القصير الإمام أبي زكريا محمد الدين بن شرف النووي كتاب المجموع شر المهذب إلى أن قال فرع. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. رواهما البخاري ومسلم وهذا لفظه. فرع. صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة
صلى الله عليه وسلم. فصام السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، أما 11 في ربيع قبل أن يأتي رمضان، فصام 9 رمضانات بعد فرض الصوم صل الله عليه وسلم. بل وكانت 9 رمضانات واحد منها 30، 8 خرجت 29، يقول الله خرجت 29 صلى الله عليه وسلم، كانت تثبت بالرؤية. وهكذا عدد الرمضانات التي صامها عليه الصلاة والسلام أيامه في الحياة الدنيا بعد فرض شهر رمضان. قرأ.
فرع. قال أصحابنا وغيرهم كان أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا.
الحمد لله.
واحتجوا بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية.
عندك فذكر أو فذكرت؟
فذكرت.
ذكرت.
كتاب. نعم.
نعم.
فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري في صحيحه وفي
صحيحه. هذا عند البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حزيمة والبيهقي. كان أول الحكم صعب، كان من صلى العشاء أو نام خلاص محله صوم إلى الليل يوم الثاني، إذا بيأكل أو يشرب أو يعمل شيء من الفطرات المباحة قبل ما يصلي العشاء وقبل ما ينام، فإن نام ولا صلى العشاء خلاص محلك صوم إلى الليلة الثانية. فسيدنا قيس بن صرمة يعمل في طول اليوم نار، جاء وقت المغرب يقول عند أهله عندكم شيء؟ عشاء. وبيوت الصحابة كانت هكذا شيء، ما كل ليلة عندنا عشاء. ما أبدا نقص علينا، ما تقولوا عندكم شيء ما عندكم شيء، قالت ما عندنا شيء لكن بروح بدور لك وأشوف لك جيب لك من هنا من أشوف لك طعام. خرجت تدور الطعام ودا يوم تعبان من العمل جاءت حصلته نايم، قالت خيبة لك احنا نجيب لك طعام تقول نمدحين حرام عليك ما عادش لك. فواصل صومه ثاني يوم وقت الظهر غشي عليه، جاءت لعند النبي قالت زوجي قصته كذا كذا يا رسول الله، نزلت الآية والتخفيف عليهم وقال سبحانه وتعالى وكان بعض الصحابة كذلك قد نام ولكنه صلح نفسه كأنه ما نام. فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تخونون أنفسكم تضحكون أنفسكم صلحوا نفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى طلوع الفجر. ففرحوا بذلك فرحا شديدا رضي الله تعالى عنهم وبقي خفيفا علينا إلى يوم القيامة.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسره. رواه أبو داود في إسناد ضعف ولم يضعف أبو داود والله تعالى أعلم.
وإذا أخرجه البيهقي من طريق أبي داود هذا من طريق علي بن الحسين بن واقد هذا المختلف فيه، ولكن قد وثقه من وثقه ولهذا لم يضعفه أبو داود عليهم رضوان الله.
إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه عنكم فصل عليك رحمك الله بأداء جميع ما أمرك الله به وبالصدق مع الله والإخلاص لله وحسن النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى نياتكم وقلوبكم، فلا بد أن تكون أعمالك في الظاهر موافقة لما شرع الله من الإتيان بواجباتها من الأركان والشروط وتجنب المبطلات، ثم يسن أن تأتي بباقي سننها وآدابها ومكملاتها، وأما في الباطن فيجب عليك أن تفعلها لله وحده امتثالا لأمره قاصدا بها وجهه وما عنده من فضله حاضرا معه فيها، لا رياء ولا سمعة ولا تطلب ثناء ولا صيطا ولا محادة عند الناس ولا جاها عندهم، ولا تعجب بها في نفسك وهو أن تراها صادرة منك إليك غائبا عن منة الله عليك.
لا إله إلا الله، هذا فصل مختصر شامل جامع عظيم يبين فيه وجوب إقامة الظاهر والباطن، التطهر عن في الظاهر عن المخالفة للشروط والأركان والواجبات وأداها على الوجه اللائق بها الصحيح، وفي الباطن خلوها عن الرياء وعن العجب وعن إرادة غير الله تعالى بأي وجه من الوجوه. فصل جامع شامل. إذا قامت العبادة على هذا فهي الولاية وهي القرب وهي القرب وهي الرضوان وهي الجنة وهي المرافقة للمقربين وللنبيين ولسيد المرسلين. الله يكرمنا بذلك في عافية.
كلام الشيخ سيد النورسي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين رضي الله عنكم. النقطة الثانية، إن هناك حكما عدة يتوجه بها صيام رمضان المبارك بالشكر على النعم التي أسبغها الباري علينا، إحداها هي أن الأطعمة التي يأتي بها خادم من مطبخ سلطان لها ثمنها كما ذكر في الكلمة الأولى، ويعد من البلاهة توهم الأطعمة النفيسة تافهة غير ذات قيمة وعدم معرفة منعمها الحقيقي في الوقت الذي يمنح الخادم هبات وعطايا لأجلها، وكذلك الأطعمة والنعم غير المعدودة التي بثها الله سبحانه في وجه الأرض فإنه يطلب منا حتما ثمنها، ألا وهو القيام بالشكر له تجاه تلك النعم والأسباب الظاهرية التي تحمل عليها تلك النعم وأصحابها الظاهرون هم بمثابة خدمة لها، فنحن ندفع للخدام ما يستحقونه من الثمن ونظل تحت فضلهم ومنتهم بل نبدي لهم من التوقير والشكر أكثر مما يستحقونه، والحال أن المنعم الحقيقي سبحانه يستحق ببثه تلك النعم أن نقدم له غاية الشكر والحمد ومنتهى الامتنان والرضا، وهو الأهل لكل ذلك بل أكثر. إذن فتقديم الشكر لله سبحانه وإظهار الرضا إزاء تلك النعم إنما يكون بمعرفة صدور تلك النعم والآلاء منه مباشرة وبتقدير قيمتها وبشعور الحاجة إليها. لذا فإن صيام رمضان المبارك له مفتاح شكر حقيقي خالص وحمد عظيم عام لله سبحانه، وذلك لأن أغلب الناس لا يدركون قيمة نعم كثيرة غير مضطرين إليها في سائر الأوقات لعدم تعرضهم لقساوة الجوع الحقيقي وأوضاره، فلا يدرك مثلا درجة النعمة الكامنة في كسرة خبز يابس، أولئك المتخمون بالشبع، وبخاصة إن كانوا أثرياء منعمين، بينما يدركها المؤمن عند الإفطار أنها نعمة إلهية ثمينة وتشهد على ذلك قوته الذائقة. لذا ينال الصائمون في رمضان ابتداء من السلطان وانتهاء بأفقر فقير شكرا معنويا لله تعالى منبعثا من إدراكهم قيمة تلك النعم العظيمة. أما امتناع الإنسان عن تناول الأطعمة نهارا فإنه يجعله يتوصل إلى أن يدرك بأنها نعمة حقا، إذ يخاطب نفسه قائلا إن هذه النعم ليست ملكا لي، فأنا لست حرا في تناولها، فيها إذن تعود إلى واحد آخر وهي أصلا من إنعامه وكرمه علينا، وأنا الآن في انتظار أمره. وبهذا يكون قد أدى شكرا معنويا حيال تلك النعم، وبهذه الصورة يصبح الصوم في حكم مفتاح للشكر من جهات شتى، ذلك الشكر الذي هو الوظيفة الحقيقية للإنسان.
تحدث عن ملمح أن الصوم مفتاح باب للشكر من أوجه عديدة، فيكون الصائم شاكرا ليعرف قدر المنعم عليه بأنواع النعم، والذي أقدره على هذا الصيام وعده عليه ما يليق بالجود والكرم، ثم أنه يذكر بذلك نعمة هذه الأطعمة وما إليها، وأنها ذات المنزلة لكونها جاءت من عند العظيم. يا داود لو سبت إليك حبة مسوسة فعلمني ذكرتك بها فاشكرني عليه. جاءت منين؟ من عند ذكرك بها الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك إذا نعرف شان الفقراء وشان من لا يجد الطعام في كثير من الأيام، من كثير من المسلمين في كثير من الأقطار هم في نهار وفي ليل ما يجدون الطعام وهم يصومون اضطرارا، فنتذكر حالهم وندعو لهم ونواسيهم بما استطعنا. رزقنا الله الصدق والإخلاص والقبول، وبالله التوفيق. يكفي اليوم، الله يكرمنا وإياكم بالقبول، إنين لغاية رسول اجمعنا بسيدنا رسول اختمنا بالحسن وراض عنا بلطف وعافية. تنبي الله
وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.